كل الأسئلة.
إلى سؤالنا الثاني في حلقة اليوم من كل الأسئلة، ونسأل متابعين الكرام، يا ترى ليش تعتبر أعمار المصابين بالفشل الكلوي في السلطنة هي الأقل بين بقية دول الخليج؟ وقلنا أيضا مناسبة طرح هذا السؤال تدشين البطاقة الجديدة للمتبرعين بالأعضاء من المتوفين دماغيا. يوم الأحد كان في المستشفى السلطاني حلقة عمل بعنوان زراعة الأعضاء في عمان في تقدم. كثير من الأسئلة مطروحة في هذا الشأن متابعين الكرام، ما لنا غير الدكتور عيسى بن سالم السالمي رئيس قسم أمراض الكلى ورئيس لجنة تطوير خدمات أمراض الكلى بالسلطنة، هو اللي راح يساعدنا في الإجابة على هذه الأسئلة. مساك الله بالخير دكتور.
مساكم الله بالخير والنور.
أهلا وسهلا فيك معنا في كل الأسئلة. وفي البداية يعني دكتور، كان في حديث عن أنه هناك ازدياد في عدد المصابين بالفشل الكلوي في السلطنة، طلعنا على الأرقام المتوفرة عندكم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أمراض الكلى بالسلطنة في ازدياد مضطرد من الثمانينات إلى يومنا هذا. طبعا في حسب الإحصائيات بوزارة الصحة في عندنا تقريبا في حدود 1% من الناس تعاني من الفشل الكلوي الشديد، و9% يعانون من الفشل الكلوي المتوسط، وفي حدود 30% يعانون من الفشل الكلوي البسيط.
يعني
السلطنة تقريبا في حدود 20 مركز للغسيل، هي مملوءة للآخر، تشتغل على مدار 24 ساعة. وكذلك بدأ عملية غسيل هذا الغسيل الدموي، كذلك بدأ الغسيل البروتوني اللي كان قبل أقل من 3 سنوات في عدد 30 شخص فقط، حين وصلنا في حدود 160 شخص على الغسيل البروتوني. وعندنا تقريبا ما يجاوز تقريبا 1300 شخص كذلك في عندهم زراعة الكلى في السلطنة. فطبعا الأعداد جدا كبيرة مقارنة بعدد السكان اللي في حدود 2 مليون أو يزيد قليلة يعني.
نعم طيب، قبل ما ننتقل للنقطة الثانية دكتور، أنت ذكرت أنه في عندنا 20 مركز للغسيل يشتغلوا على مدار 24 ساعة، لكن أنت ذكرت هناك أكيد في فرق بين الغسيل الدموي والغسيل البروتوني، صحيح؟
صحيح.
إيش الفرق بينهم؟
الغسيل الدموي عبارة عن أن الدم يؤخذ من الجسم ويمر على جهاز لتنقية الدم من المواد السامة والسوائل، ويرجع بعد ذلك مرة ثانية وهو نظيفا إلى جسم الإنسان، وهذا يحتاج أقل شيء على أقل تقدير 3 مرات أسبوعية في حدود 4 ساعات كل مرة يتواجد فيها المريض في المستشفيات أو المراكز الغسيل التابعة لبعض المستشفيات أو المحافظات. أما في الغسيل البروتوني فطبعا هالشخص وواحد أقل شيء من أهله واثنين يتعلم الغسيل البروتوني من قبل في المستشفى عن طريق الدكاترة وممرضات، ومن يبدأ تثقيفه وتعليمه خاصة بأمور النظافة وكيف تركيب الجهاز أو الإنبوب للغسيل، بعد ذلك يعمل الغسيل بنفسه في البيت دون ما الحاجة للرجوع إلى المستشفى.
نعم.
ما عدا اللهم يراجع فقط للفحوصات شهريا أو كل شهرين.
نعم.
وطبعا من أفضل أنواع العلاج لأن يقوم به في البيت بغض النظر على أنواع المناخية والأجواء وما شابهها، وجدا يكون سهل بالنسبة للعامل أو للطالب أو ما شابه ذلك.
نعم جميل. طيب يعني دكتور، أنت ذكرت من خلال طبعا الأرقام اللي ذكرت لي إياها قبل شوية أن 1% من عدد السكان يعانوا من الفشل الكلوي الشديد، بالضبط اشرح لي يعني تصنيف هذه الحالة بالشديد، إيش معناها؟
نعم، الفشل الكلوي الشديد يعني عمل الكلى أقل من 30%.
نعم.
وطبعا هي يعني الكلى شغلها جدا ضعيف، وفي نوع من تحصل مضاعفات التأثير في الدم، في التأثير في العظام، في التأثير على التخلص من الشوائب والسموم، وكذلك على الهرمونات التي تنتجها الجسم، وكذلك تأثر في عمل الهرمونات في بقية أعضاء الجسم.
نعم نعم.
يكون فترة جدا حرجة يحتاج لها رعاية يعني.
وكم يحتاج الغسيل يعني كم مرة يخضع لغسيل الكلى؟
طبعا إذا وصل عملية الكلى يعني في حدود 10% أو ذلك يحتاج لغسيل، الغسيل طبعا البريطوني يحتاج أقل شيء إنه يذهب للمراجعات 3 مرات في الأسبوع.
في الأسبوع نعم.
أما الغسيل البريطوني طبعا يعتمد فيه هناك نوعين، في نوع عن طريق الجهاز يعمله في الليل قبل ما ينام على 9 ولا 10 ويستمر للصباح، وهذا الجهاز يشتغل بنفسه يدخل الماء في البطن ويخرجه منه يعني. أو إنه بدل ما يستخدم الجهاز يستخدم فقط كم نوع من السقاية، من الماء ينزل للبطن ويخليه لمدة ساعة وما شابه ذلك، تعتمد على المريض، لأن عدة اختيارات للمريض من ناحية الغشاء، والغشاء يمكن يكون بسيط متوسط أو عالي السرعة في نقل المواد عبره يعني. فهذا النوع من الغسيل البريطوني يمكن أنت تسويه الصباح الظهر المساء ويكفي يكون وتشيله معك يعني حتى تسافر ولا شيء، جدا سهل المسألة يعني.
الله يشفيهم يا رب جميعا. دكتور أيضا ذكرت أنا في السؤال وأيضا من خلال طبعا سياق كلامك أنه أعمار المصابين بالفشل الكلوي في السلطنة هي أقل من بقية دول الخليج الأخرى، ليش؟
هو طبعا دول الخليج بشكل عام كلها جميعا أعمار المصابين فيها أقل بكثير مما هو في الدول الأوروبية ولا دولة اليابان وبريطانيا.
نعم.
فمتوسط العمر في دول الخليج في حدود 50 سنة، في دول الأوروبية في 60s وفي دولة اليابان في 70s.
نعم.
طبعا هذا بسبب أن احنا عندنا كثير من الأمراض تظهر على عمر صغير جدا. وكذلك من ناحية أن الناس يعني ثقافتها الصحية جدا شوي ليست متدنية نوعا ما.
نعم.
فينغمسوا في كثير من الأطعمة والأشربة اللي قد تؤدي كذلك إلى مضاعفات تأثيرات على الكلى، بالإضافة إلى الأخذ بعض الأدوية والأعشاب اللي بدون ما رعاية طبية أو نصائح طبية ما قد تؤدي كذلك إلى تضاعف في فشل أو في تأثير على الكلى خاصة.
نعم. طيب سؤالي الأخير لك دكتور، يعني وزير الصحة أكد أن هناك نقص حاد على المستوى العالمي في كافة الأعضاء اللي يتطلب التبرع فيها مثل الكلى القلب والرئتين والبنكرياس، وأيضا أكد الوزير إلى أنه في السلطنة يوجد برنامج ناجح لزراعة الكلى لكن هناك نقص في عدد المتبرعين، خبرني أكثر.
نعم.
عن هالموضوع.
نعم. طبعا كما أكد معالي الدكتور السعيدي أن فعلا نقص الأعضاء يعني موجود في جميع أنحاء العالم لكن عندنا بشكل كثير جدا. فطبعا النقص هاي الناس كيف تؤدي زراعة الأعضاء؟ الغالبية في الدول المتقدمة زراعة الأعضاء من المتوفين وليس من الأحياء. الأحياء تكون نسبة أقل من المتوفين.
صحيح. التبرع
الوفاة عندما تأخذ من الميت دماغيا أو قلبيا العضو مثل الكلى ولا الكبد وترزعه للإنسان الحي اللي يحتاج لها العضو. هذا هي الطريقة المثلى يعني والأفضل من هالناحية. وطبعا بعد ذلك يجي الزراعة من الأحياء أو الأقارب بشكل عام
في الدرجة
طبعا يعني. احنا بالسلطنة المتوفين دماغيا جدا قليل ويكونوا معظمهم أجانب يعني خاصة غربيين يعني عندهم ثقافة التبرع وثقافة يعني إغاثة الإنسان الآخر وإحياء حياته يعني، وهي موجودة في المجتمعات المتثقفة يعني ذو ثقافة وفهم الموضوع. إحنا من هالمشوار عندنا جدا صعوبة لعدة أسباب. أولها يعني طبعا كثير من الناس تفتي بما لا تعلم. إحنا عندنا فترة من سماحة الشيخ حفظ الله وأبقاه من فترة طويلة والفتوى موجودة، هم يقول لا والله مثلا في تغيير وفي شيء ما سمعنا بتغيير،
ما كان في تغيير. نعم.
أكد قضية الشيخ كذلك الدكتور كحلان القروطي إن المسألة تجوز وفي إفتاء وفي إثارة حلقة عمل كذلك في جامعة السلطان قابوس من 2 أو 3 سنوات تقريبا.
إذا ما يتعارض دينيا مع الفتاوى وما يتعارض دينيا إنما نعم.
لكن في بعض الناس يعني من نفسه من ذاته ينشر هالنوع من الإشاعات
الصحيحة
يعني.
طيب
هو في الأخير إن الحي أبقى من الميت بكثير.
صحيح.
وطبعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طبعا في الأخير أنت لما إنسان الميت حي يكون خلاص انتهى أمره في الدنيا لما يتبرع بعضو كالكلى أو ينقذ حياة إنسان.
صحيح.
ومقدار الأجر وثوابع جدا عظيم يعني، فالناس لازم تفهم الطريقة يعني.
نعم. طيب دكتور أنا بس أريد سامحني على مقاطعة، أريد أستوضح منك نقطة، أنت ذكرت أن المتوفين دماغيا عادة يكونوا أجانب، يعني هل هم أقروا قبل ما يتوفوا في حالة أنهم توفوا أنهم يتبرعوا بأعضائهم؟ أنا أتكلم في داخل في السلطنة.
نعم.
هل في يعني مثل
نعم. نعم. في بعض الحالات فعلا هم كانوا عندهم قبل مسبق أن حال وفاتهم خبر أهله أنه والله عند توفى يعني يحب أن يتبرع بأعضاء. نفس القضية مثل في الخارج مثلتنا في بريطانيا يقول لك لما إنسان يتوفى يقول لا بدي مثلا تبرع
بميلي
في الطب مثلا.
نعم.
وفي بعضهم لا لما كانوا يعني هم نفسهم يعني أوصوا لكن بعد عند سقوط وفاته أهلف نفسهم قال إحنا نبغى نتبرع بأعضاء
بالأعضاء
يعني
نعم.
بيكون هذا شيء جيد بالنسبة إلى يعني
نعم. بس نعم. بس بشكل عام يعني ما في هذيك الثقافة يعني ما في تبرع خاصة أتكلم على صعيد الكلى
صحيح ما في ثقافة عدة طبعا في الدول المجاورة على دول خلينا عندنا بالمملكة العربية السعودية الزراعات جدا كثيرة من الموتى دماغيا
نعم.
بالألف والألفين كلى وكذلك في بالدولة الكويت وبدأوا في دولة البحرين كذلك وقطر فإحنا متأخرين في هذا المجال بشوط كبير
نعم. يعني. ضروري نناقش هذا المسألة أتوقع أنه يعني إحنا عندنا برنامج ناجح لزراعة الكلى لكن في نقص في عدد المتبرعين وبالتالي المسألة ما راح يكون فيها نوع من التوازن
صحيح طبعا نعم. هو إحنا لنا مساكين خاصة لأنه صغار السن عندنا أطفال سنة نعم. وسنتين يعني حياتهم جدا صعبة بدون كلى يعني
نعم. صحيح كل الشكر لك دكتور عيسى بن سالم السالمي رئيس قسم أمراض الكلى ورئيس لجنة تطوير خدمات أمراض الكلى بالسلطنة يعطيك ألف عافية ما قصرت
تسلم شكرا
الله يحفظك بارك الله فيك مع السلامة إذن كل الأسئلة
كل الأسئلة, كل الأسئلة.